مدى الدهر فيه حيث أنجبت فيه شهما نجيبا قر عيناي بمسلم وحبيب مسلم ابن عوسج الأسدي وحبيب ابن مظاهر الأسدي قر عيناي بمسلم وحبيب نفيا عنك ما ترين عيوبا قضوا حق عليهم دون الخيار ولا خلوا خوات حسين تنظار لما طاحوا سفايا منهم الهام بهاوى ومثيل ما هو النجم من خام هذا الرمح بفادة فنت وهذا بيه للنشاب رنت وهذا الخير صدره ظنت وهذا وزع بالهنديم والزع حووا ما بين من قطع وريد وقع راسه وبين الطار جيد وبين مشبح برميه جديدة وبين الطار للنشاط مكوار ركب مهرة وتعنى حسين لقاها بس شفت ومثل بيه طب الدمع وتلحم عليها وقال احتسب عند الله احباي لو غير الحمام اصابكم عتبت ولكن ما على الموت ما اعتبوا ولمساعد الله فيه وحده غير ساعد سبعين ما ظلي من السبعين
واحد
وبقيت انا ما بين مختال
وجاحد
وحدي انا كالطير مكسور
الجراحي
وحدي محير والعداد يمي يختال مدري محبتكم عن المظلوم لو يا الأحبة اللي حجبكم غايل البيت والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. قال الإمام الحسن المجتبى صلوات الله وسلامه عليه في وصيته جنازه ابن اميه واذا نازعتك نفسك الى مصاحبه الرجال اصحب من اذا صحبته زانك واذا خدمته صانك واذا اردت معونه اعانك وان قلت صدق قولك وان قلت شد قولك وان مددت يدك بفضل مدها وان بدت منك سلمه سدها وان راى منك حسنه عدها وان سالته اعطاك وان سكت عنه ابتداك وان نزلت بك احدى الملمات واساك من لا تاتيك منه البوائق ولا تختلف عليك منه الطرائق ولا يخذلك عند الحقائق وإن تنازعتما منقسما آتك. النظرية المشهورة رحم الله من ذكر القائم فقام وتقدم الى الامام وصلى على خير الانام محمد وآله الكرام. يقول الإنسان انفرادي بفطره انعزالي بفطره ولكنه يضطر إلى الاجتماع. فهناك نظريتان، النظرية الأولى اجتماعي بفطره، ذولا اللي يقولون الإنسان اجتماعي بفطره بعض الأحيان يخطئون يشتبهون يقولون يضطر للاجتماع. إذا كان اجتماعي بطبعه ما يضطر إلى الاجتماع، ما هو حالة اضطرارية، لأن طبعا الاجتماع. سيد الطباطبائي عليه الرحمة يقول الإنسان انعزالي وانفرادي بطبعه، لكنه يضطر إلى الاجتماع. النظريتان تلتقي في مصب واحد، أن الإنسان يضطر إلى الاجتماع، سواء كان الاجتماع طبع له او كان طبعه الانفراد. فلو حاول انسان ان يعيش منفردا منعزلا عن الناس لا يلبث ان يجد نفسه محتاجا الى ثلاثة على الاقل. اولا محتاج الى مؤنس له في حالة الوحشة. مر على الانسان حالات يشعر فيها بالوحشة بالسأم بالضيق بالكآبة، يحتاج إلى مؤنس له في تلك الحالة، والمؤنس من بني نوعه، لذلك يقولون من مشتقات الإنسان من الأنس أو الأنس أو الإنس، لأنه يأنس ببني نوعه. لذا لاحظ الإنسان إذا سافر إلى بلد لا يربطه رابطة بأحد في ذلك في تلك البلدة، يصاب بالغربة، يصاب بالوحشة، مع العلم أن في تلك البلد الآلاف من بني نوعه، لكن ما عنده رابطة وياه، ما عنده علاقة، فيصاب بالوحشة وبالسأم وبالغربة. سرعان ما يرجع، يمكن مسافر لهدف، مسافر ربما لدراسة فما يقدر أن يكمل دراسة شهر شهرين ويرجع. ليش ما أكملت دراستك؟ تقول والله الغربة قتلتني. لذا التسفير يعتبر من أشد العقوبة، التسفير من أشد العقوبة. فأولا يحتاج إلى مؤنس، ثانيا يحتاج إلى مغيث له في حالات العجز. تمر على الإنسان حالات عجز من مرض أو شيخوخة، فيحتاج إلى من يقوم بشؤونه ويسهر على راحته. ثالثا يحتاج إلى معين على رد غارات الغازي، يحتاج إلى أعوان، يحتاج إلى سند لرد غارات الغزاة. ومن هنا نجد الدول الكبرى تتحالف مع بعضها البعض من أجل أن تكون لها قوة وسند، ونحن لفرط جهلنا نتفرق وننتنازع. والقرآن ينادي فينا ولا تنازعوا فتفشلوا، وينادي فينا واعتصموا بحبل الله جميعا. لكن فهناك ثلاثة أمور يحتاجها الإنسان ولا يستغني عنها، لذلك يضطر إلى الاستماع معنا. من أجل ذلك كان الإنسان سواقا إلى اتخاذ الأصدقاء والخلان. ليش؟ من أجل ثلاثة أمور المتقدمة. سواق إلى اتخاذ الأصدقاء والخلان يكون له سند في حالة البلاء، إذا واحد اعتدى عليه يشوف ظهره بأصدقائه جماعته، ليكون له مؤنس في حالات الوحشة، إذا أصيب بكآبة يتصل إلى أحد أصدقائه يقول له تعال اقعد وياي أنا شوية مهموم أحس بكآبة، تعال تأنسني. وكذلك ليكون له عونا في حالات العجز، إذا أصيب بمرض اتصل أحد أصدقائه أنا مريض تعال ودي المستشفى إلى آخره. من أجل هذا كان الإنسان سواقا لاتخاذ الأصدقاء والخلاف. لكن على الإنسان أن يدقق في اختيار أصدقائه، مو أي واحد يبتسم إلى أو يجامله يعتبر صديق مخلص ويفشي له يبوح له بأسراره ويأتمنه على دينه وعلى أسراره. على الإنسان أن يدقق جيدا في اختيار الأصدقاء. لماذا؟ لعدة أمور. الأمر الأول لأن الطبع يسرق من الطبع، سرعان ما يسير الإنسان في الاتجاه الذي يهواه الراحضة، كما أن هناك كما أن للعدوى قانونها الذي يسري في الأخلاق أو في الأجسام، كذلك للعدوى قانونها الذي يجري في الأخلاق. جيدا. العدوى لها قانون في الأجسام، إذا جلست إلى جانب مسكوم سرعان ما تصاب بالسكر وتبقى مدة تحطم عليه، فلان عداني قعد يمه في المادة معدانية، ليش ما قعد يمه المرة خلاص ما قعد تحت. كما أن هناك عدوى الأجسام من الأمراض، هناك عدوى الأخلاق أيضا. فسرعان ما يسير الإنسان في الاتجاه الذي يهواه صاحبه، والسيئات أشد سريانا من الحسنات وأقوى فسكا من الحسنات. كثير ما يصاب البريد بالتدخين لأنه صاحب مدخن، وقليل أن يحدث العكس. متى شفنا واحد يدخن وصاحب واحد ما يدخن وتأثر منه وترك التدخين؟ هذا قليل. فضل سيدنا صلوا على محمد وعلى
محمد وآل محمد.
فقليل نادر أن يحصل ذلك، لكن الكثير ما يصاب للقريب يدخن لأن صاحبه يدخن. فهناك عدوى الأخلاق، لذا يتندم الإنسان على هذه الصحبة في يوم القيامة. إذا صاحب منحرف، إذا صاحب فاسق، إذا صاحب فاجر، تندم يوم القيامة. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا، يا ليت ما صاحبت فلانا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. آية أخرى، الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. لذا عليه أن يدقق جيدا، إذا يشوف ذاك البعيد فاسق لا يصاحبه. إياك ومصاحبة الفاجر فيعلمك من فجوره. ويقول أحد الحكماء نبئني من تصاحب أنبئك من أنا، أنا أعرفك من خلال صاحبك. لأن الناس إلى أمثالهم أميل، ما صاحب فلان إلا لأن أخلاقه أسلوب إلك، طبعه يحلو لك، والطيور كما يقال على أشكالها تقع. يمكن واحد يقول أنا لو أصاحب ألف فاجر ما أتأثر به، ما أتأثر لا بعقائده لا بأفكاره، لا بأس لا بأس ما تتأثر بك. لكن ألا يؤثر على سمعتك ويشوه ذكرك؟ فلا تذكر إلا معه ولا يذكر إلا معه. ومن هنا يقول أمير المؤمنين عليه السلام إياك وقرين السوء فإنك به تعرف، تعرف من خلال قرينك، من خلال صاحبك. وينسب إلى بعض الأبيات ولا تصحب أخا الجهل وإياك وإياه، فكم من جاهل أردى، الجاهل يعني الفاسق، لأن المؤمن عاقل حتى لو كان أمي، لأن العقل ما عبد به الرحمن واتصفت به الجنان. فكم من جاهل أردى حكيما حين آخاه، يقاس المرء بالمرء إذا ما هو ما شاه، وللمرء على المرء مقاييس وأشباه، وللقلب على القلب دليل حين يلقاه. فهذا الصاحب إما يزينك أو يزينك، وإذا نازعتك نفسك إلى مصاحبة الرجال فاصحب من إذا صحبته زانك، زينك هذا الصاحب وهو المؤمن. أما الفاسق ما يزيني، على العكس من ذلك. لذا يقول صلى الله عليه وآله عند مثال لطيف، تشبيه لطيف، رسول صلى الله عليه وآله ضرب في هذا، يقول: مثل الجليس الصالح كمثل صاحب المسك، إذا لم يصبك منه شيء أصابك من ريحته. إذا واحد عنده عطورات ويبيع عطورات مثلا، إذا ما أعطاني هدية على الأقل أنا أرتاح إذا قعدت وياه وأشم منه روائح طيبة. ومثل الجليس السوء كصاحب القير، إذا لم يصبك من سواده أصابك من دخانه. إذا ما لصق ثيابة جسمك خنقك بذلك الدخان. فلذا علينا أن نلتفت إلى أولادنا وبناتنا جيدا. مو أي واحد يجي ويطرق الباب، وين فلان رأس النادي، فلان في واحد على الباب يبغيك، منو هذا اللي على الباب، ما هي أخلاقه، ما هو دينه، ما هو سلوكه. خصوصا إذا يريد مراهق في البيت، إذا هذا طفل عمره 15 سنة 14 سنة، مو أي واحد يطرق الباب ويقول لك هو واحد يبغيك، منو هذا اللي يبغيك، شنو يريد، وين يروح وياه. كذلك بالنسبة للفتاة خصوصا المراهقة عمرها 15 سنة و 16 سنة و 17 سنة، وكل حين واحدة اتصلت فيها ما تشعدها وياها، او تجي واحدة بسيارتها وداخل هذه الفتاة اللي عمرها 17 و 18، يبا بروح مع صديقتي، من هو الصديقة هذه ما ادري، طلعت في صديقتها، من وين صديقتها ما ادري، ما هو التزام صديقتها لا اعلم، وين يروحون ما ادري. والان هناك صداقات جديده في الانترنت، ايضا صداقات جديده الان من خلال الانترنت، وصداقات بين الجنسين ولا احد يعلم بذلك. فتاه الصادق العشاق وتطلع وياه في ايام محرم وما حد يدري، الناس مشغوله بالمحاسن القطينيات، وين بنت رايحه، راح تسمى ما ادري، راحت ما راحت ما ادري. انا لا ادعو للتشكيك ولعدم الوثوق، لكن ادعو للانتباه وللاستيقاظ وعدم الغفله، لاننا اصبحنا في زمان سوء. الان شقق كثيره وابراج تبنى من اجل الدعاره، من اجل الفساد. يراد الى الفساد ان يدخل في قرانا، يدخلون الفساد في قرانا من خلال الشقق المفروشة، ومن خلال هذه الابراج التي ينفق عليها ملايين الدنانير. واذا بنيت هذه الابراج في القرى فهناك مردود سلبي قطعا واضح. على الاقل اذا نامل ان ما حد من شبابنا وبناتنا راح يروح الى هذه الابراج اقلا يلوثون ارضنا الطاهره. هذه ارض طاهره، ارض البحرين اللي ذاك الرجل راح يبيع عبده بثمن زهيد لانه وجده لا يصلي صلاه الليل. يبيع عبده لان ما يصلي صلاه الليل، ما يريد عبد ما يصلي صلاه الليل. الان بعض اولادنا بعض ذلك الوعداء حتى الواجبه يمكن ما يصلي، وفوق هذا يبنون لنا عمارات وابراج من اجل الذعاره والفساد. لذلك احنا نعيش في زمن سوء، فعلينا ان نستيقظ وان نلتفت الى اولادنا وبناتنا. لذا الامام سجاد صلوات الله وسلامه عليه يوفي ابنه الامام الباقر، يقول له بني انظر خمسه لا تصاحبهم ولا تحادثهم ولا ترافقهم في طريق. قال ابا ومن هم عرفنيهم؟ قال اياك ومصاحبه الكذاب فانه بمنزله السراب يقرب لك البعيد ويبعد عليك القريب، واياك ومصاحبه البخيل فانه يخذلك في مال احوج ما تكون اليه، واياك ومصاحبه الفاسق فانه بايعك باسلح او اقل من ذلك. واحد يعطيه رشوة خمسة دينار ويقول له أبغيك تجرجر فلان بأن يجيبه، مو إلا في جهاز أمني، لا في مكان فسق وفجور، جيب فلان أو أنت جيبي فلان صديقتي تمر عليها البيت تأخذها في السيارة. وإياك وصاحبة الأحمق فإنه يريد أن ينفعك فيضرك، وإياك ومصاحبة القاطع لرحمه فإني وجدته ملعونا في كتاب الله في ثلاثة مواضع. فإحنا أيضا مثل ما الإمام السجاد عليه السلام يوصي أبنائه ويوصينا إحنا علينا أن نتقيد بهذه الوصايا وبهذه الضوابط. فما أصاحب أي واحد، أصاحب من أثق في دينه بأخلاقه، وأصحب من يصحبني لوجه الله مو لأطماع، مو لأطماع. اللي يصحبني لأطماع هذا ما راح يكون عون لي عند البلاء، ما راح يكون سند، يعني بأسلع أو أخر من ذلك. هذا ذاك الفاسق البعيد الرياح في ربه الذي أنعم عليه بكل هذه النعم هل آمنه على طول يعني بأكل أو أقل من ذلك. فأصحب من يصحبني لوجه الله لأن وجه الله باقي فالصحبة باقية، صحبة باقية. لذلك الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه آلاف الطريق صحبوه، لكن مو من أجل الله، من أجل المال ومن أجل طمع ومن أجل سلطان. يصير رايح الكوفة يصير سلطان على الكوفة، يعطينا أموال يمكن يعطينا ولاية. لما وصل نبأ مقتل مسلم بن عقيل رضوان الله عليه خطب الإمام الحسين فيهم وأخبرهم، قال قدامي موت شهادة ماكو سلطان ماكو مال، اللي صاحبني من أجل الدنيا من أجل طمع من أجل مال أنا أضع رأسي بين ركبتي ويرحل هو، أنا راح أضع رأسي بين ركبتي حتى لا أحد يخجل. اللي صاحبني من أجل طمع يرحل، ماكو مال ماكو سلطان أكو موت. وضع رأسه بين ركبتيه وإذا بأولئك الجمع قوضوا خيامهم وارتحلوا عنه. لو واحد غير الحسين كان يورطهم وياه، لا تخافون وإن شاء الله في ولاية وفي مال والأمر سوف يكون لنا، يورطهم في المعركة وياه. انظر إلى أخلاق أبي عبد الله الحسين، لولا صاحبينه من أجل طمع رحلوا ولم يبق معه إلا الصف والخلص الذين صحبوه من أجل الله، الذين صحبوه لأنه إمام معصوم. دول حتى اللي ما كان يدري بأن الحسين نزل في أرض كربلاء، لما وصله الخبر ترك أولاده وترك زوجته وترك ميته وترك أمواله وجاء زحفا إلى الحسين الحبيب ابن مظاهر الأسدي رضوان الله عليه. هذا اللي أثنى حياته مع أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، الآن محتاج إلى شهادة تخرج موقعة من الحسين عليه السلام. لذلك الحسين أرسل إلى تعال حبيب نعطيك شهادة التخرج. الحسين مو محتاج إلى حبيب، لكن يخاف حبيب يحسد أبا عبد الله تروح إلى الجنة وتخليني رايح الجنة ما ترسل إلي تقول لي حبيب أنا أريد أروح الجنة تجي وياي. لأن حبيب بن مظاهر الأسد كان مشتاق إلى الشهادة وكان يبكي لأنه فاتته الشهادة أيام أمير المؤمنين. الآن الحسين يروح إلى الجنة ويخلي حبيب ما يخلوش، ما يخلون في عدهم. لذلك حتى الزهراء، حتى الزهراء جاءت إليه عن طريق زوجته الأسدية. كانت الأسدية نائمة إلى جنب زوجها في عالم المنام كأنها تتمشى على ضفة نهر في بستان، لكن رأت أعجوبة، شوف الماء يتلون، تارة يصير أخضر وتارة يصير أحمر. سبحان الله، في هذا الماء تارة ينقلب إلى الخضرة وتارة يصير دم عبيض. أخذت تتمشى وهي تنظر إلى مصب النهر إلى المنبع هناك، وإذا ترى امرأة متجلببة بالسواح جالسة على ضفة النهر بيدها قميصان، قميص أخضر وقميص أحمر. إذا وضعت القميص الأخضر في الماء انقلب لون الدم إلى الخضر، إذا وضعت القميص الأحمر في الماء صار الماء كل دم. أخذت الأسدية تتمشى نحو هذه المرأة تريد أن تسألها، لما وصلت قريبا منها رأتها متجلببة بالسواد، سمعتها تنعي على أولادها بلسان الحال، حسن يا حسين يا أولادي عليكم ذلك الصالح، حسن يا حسين يا أولادي عليكم ذلك الصالح، حسن يا حسين يا أولادي صار النوح لزاري وعليكم لجبب الوناس، عليكم لجبب الوناس. جاءت إليها سلمت عليها امرأة من تكونين؟ قالت أسدية أما عرفتني، أنا مولاتك الزهراء أم الحسن والحسين. أسدية أبلغي حبيب عني السلام وقولي له فليخبط كريمته فإنها صارت بيضاء. ليقظت الأسدية مغضوبة، مغضوبة اللون، حبيب نائم إلى جنبها. أيقظت حبيب، حبيب لقد رأيت الزهراء في المنام تسلم عليك وتقول لك إن كريمتك صارت بيضاء تفتح لك خضابها. حبيب جعلي بكر يريد تأويل للرؤية، ما وجد، ما حصل تأويل. قال لعلها للأحداث الموجودة والاصطراع بعض الكوفة كن وجل هدأها.
نام
يقولون نامت استيقظت مرة ثانية صاحت حبيب تسلم عليك السهران تقول لك اخو الكريم فانها صارت بيضاء. سبحان الله عندها الزهراء مع كلمتي هدأها وكلما نامت لاحت لها الزهراء. يقول رأتها مرة ثالثة تؤكد على الخمار. استيقظت ثلاث مرات تأكيد على الخمار لعل هناك أمر مهم. لذا ما نامت الأسدية وأيضا حبيب ما نام تلك الليلة. لذا من فجر عمود الصبح وإذا بحبيب في سوق العطارين يبتاح لشيبته خضابا. أخذ الخضاب بيده بهالأثناء وإذا بفارس قد أقبل مضيق لسانه تبين وإذا هو ابن عمه مسلم بن عوسة سلام عليك يا حبيب يا ابن العم أشوفك اليوم في سوق العطارين من الصباح ما إلك عادة أنت تطلع من بيتك إلى السوق صار إلك فترة محتكب في البيت. قال جئت أبتاع لسيفتي خضابا. قال ابن العم أنت رجل عاقل هذا وقت خضاب؟ أما ترى الأحداث؟ أما ترى الاضطرابات؟ قال ابن العم أنا ما كان بنائي خضاب لكن البارحة ابنة عمك الأسدية ما نامت كل شوية ترى الزهراء تلوح لها الزهراء في المنام تقول لها سلمي على بعضك حبيب وقولي له فليخضب كلمته. وإذا بمسلم اختنق بعبرته وقال بصوت ضعيف يقول ابن العام شلون فاتك دعوي للرؤيا الظاهر ما عندك خبر تعال نسمح تنحى معه. قال لابن العم انظر الى دكاكين اهل الكوفة طالع شوف اللي يصنع سيوف اللي يصنع رماح اللي يصنع حوافر خيل احذية للخيل اللي يصنع خيام الكوفة تتجهز الى حرب راح تحدث الملحمة التي اخبرنا عنها امير المؤمنين. والحسين قد نزل في ارض كربلاء وما عنده انفار. الزهراء جاءت لك عن طريق زوجتك تقول لك يا حبيب اخضب شيبتك بدمك في نصرة الحسين. واذا بحبيب يرمي الخضاب من يده يلتفت الى مسلم ابن العام اشوفك رميت الخضاب من يدك ليش ما في الخضاب؟ نادى خضابي بعرصة كربلاء ما اريد الخضاب لازم تجيني من حبيب المصطفى. لكن مسلم يا ابن عمي ده خبرني صاير من خطف والقبر طاير مذهول جنسي بالسكت مزية الحال تخف النسيج ومدمعك بالخد سجاد. قال اهل الكوفة تراهم مستعدين لما عزا اكرهم قبضهم ذبح I'm
الهزل جاي اعلن الصايح والزمان اكبر بالتوحيد واحنا عظم سبط النبي سعافا للعلم لون المعيشة من عقب من داعي الباب جل حبيب النوح والحسرة العشاء الى كربلاء رجع حبيب الى بيته تلقته الاسدي نظرت الى يديه خاليتين قالت حبيب اين وصية الزهراء اين الخضار قال يا اسدي دورت فؤادي يا اسدي لقد اخطأنا تأويل الرؤيا قالت وما تأويلها قال أسدي الحسين في أرض كربلاء وقد أحاطت به الأعداء جعلا يبكيان قالت لحبيب إذا كان الحسين في أرض كربلاء لا بد يرسل إليك أنت ما يخليك إليك مكانك بينما هما يبكيان وإذا بطارق يطرق الباب فتح حبيب الباب من بالباب قال انا رسول الحسين عندي كتاب الى حبيب ابن مظاهر الاسدي قال له هذا الكتاب تفضل تفضل ادخله الى بيته اخذ الكتاب قبله وضعه على خده وعينه فتح الكتاب واذا فيه من الوحيد الغريب الحسين ابن علي الى الاخ الفقيه النجيب حبيب ابن مظاهر الاسدي اما بعد يا حبيب فقد نزلنا ارض كربلاء واحاطت من الاعداء فان كنت تريد السعادة الابدية والدولة الدرمدية فعجل القدوم الينا واعلم يا حبيب ان معي خفرات بيت النبوة يعني زينب وياي هم كلتم وياي فانا رسول الله معاي يعني ما الكم عذر ابدا وجه حبيب وجهه تجاه كربلاء مناديا السلام عليك يا ابا عبد الله لبيك يا حسين التفت الى الرسول قال اذهب وانا قادم على اثرك التفت الى غلامه قال خذ الجواز الى الضيعة الفلانية وانتظرني هناك سوف اتيك بعد صلاة العشاء اخذ حبيب يتجهز للخروج بينما هو كذلك واذا بعجيرته قد اقبلت استمعوا بان رجل غريب قد جاء الى بيت حبيب فجاءوا اليه لكي يعلموا ما عزم عليه قالوا حبيب الحسين في ارض كربلاء والكوفة تتجهز الى حربك فما انت قائل؟ قال لهم انا رجل سيف وعندي اولاد وما اقدر على القتال. فرحوا بذلك قالوا هذا عهدنا بك يا ابن العهد. انك رجل عاقل. طلعوا من عنده لكن تبين ان الاسدية تسمع الكلام. سمعت بمجرد ان خرجوا من عنده هجمت عليه الاسدية. اشوف المرأة المؤمنة الصالحة المتفانية في حب اهل البيت. حبيب ما هذا الكلام الذي سمعته؟ كأنك كاره للخروج. بالامس تتمنى نصرته واليوم تتفعقل عن الخروج. اراد ان يلاطفها لا ان يمتحنها لا ان يختبرها فهو اعلم الناس به. لكن هذه اخر الساعات مع زوجته اراد ان يلاطفها. قال نعم اخاف عليك ان ترملين من بعدي. اخاف على اولادي اليوم. صاحت حبيب دعنا ناكل التراب واخرج الى نظره الحب. حبيب احنا ما نمضي على الله يا حبيب. اذهب الى نظره سيدي ومولاي الحسين. يا حبيب ابن البتولة لا تخلي مصرفك كربان يقولون والمحصور فهلا ونسرفك كربان يقولون سبط المصطفى حق الخيال. ما لنا عصر يا حبيب وعندها صالوا
Oh, my God.
Yeah.